الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا والمشتغلين لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في الإمكان وهو بحث ذاتي في المتن إلا أنه عاضل خادم ليس من الذات الأساسي إلا أنه ذاتي عرضي ذاتي عاضد خادم. نعم يعني لا يمكن سحبه من المتن. إذا سحبت هذه البحوث بحوث عن الإمكان لا يمكن فهم كثير من المسائل تتصل بالإلهيات بالمعنى العام أو الإلهيات بالمعنى الأخص. قال ثم الإمكان قد يكون آلة في التعقل وقد يكون معقولا باعتبار ذاته. هذا البحث من المحقق الطوسي في غاية الجمال في غاية الجمال، وهو يمكن الآن التعبير عنه بهذه العبارة متداولة بين العلماء والطلاب، ما فيه ينظر وما به ينظر. وقرب لك المسألة بمثال حسي ثم ندخل في التحليل العميق. تفاحة في المرأة، شجرة في المرأة، حيوان غزالة في المرأة، تعاينها في المرآة. مرة تركز على هذه الغزالة في المرآة وترى الغزالة. الغزالة أين؟ في الواقع الخارجي في الطبيعة، فأنت ترى الغزالة. مرة لا، تدقق أكثر وترى الغزالة بما هي في المرآة، يعني بما هي حالة مرآوية وليست حالة عاكسة. إذن الرؤية الأولى ما به ينظر واسطة للإيصال إلى الغزالة الخارجية، ومرة ما فيه ينظر، يعني تنظر إلى الغزالة بما هي في سطح هذه المرآة المصقولة أو الزجاجية. إذن كم نظر؟ نظرا، ما به ينظر وما فيه ينظر. هذه المسألة قد تقول شيخ العزيز ما هي منفعتها في المعرفة؟ أولا المعرفة ليس لها منفعة، ولكن أنا أجيبك، هذه المسألة بدون هذا التفكيك لا تفهم الوجود الذهني أبدا، لا تفهم الوجود الذهني أبدا. الوجود الذهني لم يكن مسألة مفصولة، الآن صار مفصولا في بداية الحكمة نهاية الحكمة في الأصفار وفي المتون الفلسفية المعروفة. قال ثم الإمكان قد يكون آلة في التعقل، يعني ما به ينظر منه تصل إلى شيء، وقد يكون معقولا باعتبار ذاته، تنظر فيه هو وليس في ما يوصلك إليه. إذن الغزالة لها اعتباران، اعتبار الإيصال إلى الغزالة الخارجية فتكون حيثية الكاشفية هنا، مرة لا الغزالة بما هي صورة مصقولة في المرآة فتكون حالة مرآتية لا علاقة لها بالغزالة خارجية. نعم أقول كون الشيء مبتدأ معقولا خبر المصدر كون الشيء معقولا ينظر فيه العقل ويعتبر فيه وجوده ولا وجوده غير خبر كون. كون الشيء معقولا غير كونه آلة للتعقل، يعني ما به ينظر غير ما فيه ينظر. نعم ولا ينظر فيه حيث ينظر فيما هو آلة لتعقله، بل إنما ينظر به مثلا العاقل بعقل السماء، يعقل السماء بصورة في عقله ويكون معقوله السماء، لا ينظر حينئذ في الصورة التي بها يعقل السماء. إذن عندك أنت، أنا مثلت بالغزالة وهو مثل بالسماء، لا فرق، الغزالة أحسن لأنها مشخصة، السماء فضفاض. إذن أنت مرة تنظر إلى الغزالة كالصورة في المرآة توصلك إلى الغزالة الخارجية، فهذه الصورة آلة وسيلة للإيصال. مرة تنظر إلى الغزالة في صقع المرآة تقول شأن من شؤونات المرآة. كذلك الصور في ذهنك، مرة عندك أنت صورة الإنسان في ذهنك، مرة تنظر إليها بما هي موصلة إلى الإنسان الخارجي، ليلى وطه وعيسى وموسى، هذه الحيثية الكاشفية ما به ينظر، هنا وسيلة للإيصال إلى الخارج. مرة لا تنظر إليها في صقع النفس، ماذا تنقلب؟ شأنا من شؤونات النفس، النفس جوهر، وهذه الشؤونات على مبنى الماهية والجوهر والعرض، هذه الأمور أعراض تعرض النفس، شأن عرضي للنفس. خليني أبين لك المسألة بالمقاربة الحديثة، المقاربة الأخيرة. أنا إنسان جوهر روح متعلقة ببدن، لا يهمني هذا التعلق في هذه المسألة. اكتسبت علما، درست اكتسبت علما، العلم من ما قلت الكيف، الكيف النفساني يعني عرضه، العلم سنخ حقيقة تختلف توصلك إلى الغير، يعني تكشف حقائق. فالعلم يعطيك المعلوم، العلم ذو إضافة يعطيك المعلوم يعني المكشوف. هذا المكشوف له مرتبتان، مرة يكون في ذهنك كالغزالة في المرآة، مرة يكون يدب على الأرض في الواقع الخارجي. في الواقع الخارجي يسمى المعلوم بالعرض، وفي أفق الذهن يسمى المعلوم بالذات. إذن عندنا كم مرتبة؟ عندنا أربع مراتب. النفس جوهر وهي الحقيقة الإنسانية، العلم وهو عرض كيف نفساني، ومتعلق هذا العلم في دائرة النفس المعلوم بالذات، والواقع الخارجي معلوم بالعرض. إذا طابق المعلوم بالذات المعلوم بالعرض أنت في الحقيقة، وإلا كنت في الزيف. إذن يجب أن نفكك بين العلم ككيف نفساني والإشراقة التي تسمى المعلوم بالذات الذي يوصلني إلى المعلوم الخارجي، إلى المعلوم الخارجي. إذا طبقت أنت على المرآة، المرآة هي النفس بدون قياس طبعا، النفس مجردة والمرآة جماد. المرآة هي كالنفس، ثم انطباع صورة الغزالة في المرآة تكون هناك شأنا مرآويا، بدليل أنت إذا أردت أن تلمس هذه الغزالة فتعيش نعومة هذه الغزالة ولطافة هذه الغزالة، لا تجد إلا الزجاج أو الحديد المصقول. لماذا؟ لأن هناك نتعامل مع شأن المرآوي أو مرآتي حسب التعبير الصحيح. ثم هذه الغزالة اللي هي حديد مصقول أو زجاج مصقول أعطتك حيثية أخرى جديدة، ما هي؟ ذهنك ينتقل إلى الواقع الخارجي. قبل الوصول إلى الواقع الخارجي، هذه الانتقال، الانتقال هو المرتبة الثالثة، يعني خرجت الغزالة من بعد مرآتي إلى بعد كاشفي، إيصالي إلى الخارج، هذه المرتبة الثالثة. ثم الغزالة التي تدب الأرض تلتفت إلى الخارج هكذا، غزالة موجودة، من دلك عليها؟ الغزالة في المرآة بما هي مصقولة وبما هي حديد أو بما هي زجاج أم لا، بنحو من الكاشفية، تقول لا بنحو من الكاشفية، فتتحد تلك الصورة المرآتية مع الغزالة الخارجية في هذا الشكل. هذا على مستوى المرآة. على مستوى النفس الإنسانية عندنا جوهر مجرد هو النفس، ترقت علميا أشرقت بعلم. هذا العلم طبيعته يضع الأشياء الخارجية في سوق النفس بنشأة جديدة، ليس بنشأة الأخروية. النشأة الأخروية لا، النشأة الخارجية. مثلا النار في النشأة الخارجية تحرق، لكن في النشأة النفسية لا، نار موجودة لكن لا ليس بالوجود الخارجي، ولهذا لا تحرق. لكن هذه النار التي أشرقت النفس بها أو أشرقت النفس بها توصلنا إلى النار الخارجية، هذه الحيثية الكاشفية. إذا نظرت إلى النار في أفق النفس كإشراقة علمية يسمى المعلوم بالذات، هنا تنظر إلى هذه النار كما تنظر إلى الغزالة باعتبارين، باعتبار شأن نفسي. هناك علم عرض لأنه يعرض النفس، ما فيه ينظر، يعني تنظر إلى النار في سوق النفس. سوق النفس إما جوهر وإما عرض، الجوهر هو النفس، وهذه ماذا تكون؟ تكون عرضان. مرة لا تنظر إلى حيثية التشؤن النفسي، تنظر إلى النار بما هي موصلة إلى النار الخارجية، يعني الحيثية الكاشفية. هنا آلة ما به ينظر، إيصالية، تنسى هذا التشؤن النفسي، تغفل عنه، تركز فقط على الإيصال الخارجي، فلا ترى إلى النار الخارجية، تنسى ذلك التشؤن النفسي الذي يسمى إشراق علمية. هذا هو البحث، مهم جدا وفي غاية الجمال. إذن يمكن للغزالة أن تتلبس موطنين، أو تتلبس بموطنين، موطن خارجي وموطن المرآة مصقولة. لها كم مرتبة؟ لها مرتبة، مرتبة خارجية، مرتبة مرأوية. كذلك النار أو الغزالة التي في سوق النفس مرتبة خارجية ذات أثار تجري وتأكل وتمرح، لكن في النفس هناك تنقلب شأنا علميا، كيف النفسانيا يعرض النفس. هنا إذا نظرنا إلى الغزالة كشأن نفسي، تخرج من بعد الغزالة، تنقلب علما عرضا، كيف النفسانيا. هنا ننظر إلى الشأن النفسي ولا ننظر إلى البعد الحاكوي. نعم، هذا الكلام جدا مهم. أعيد المتن: ثم الإمكان قد يكون آلة في التعقل. الإمكان يعني الحكم على الطبائع بأنها قابلة للوجود وقابلة للعدم، يعني هنا ثم الإمكان يعني يقصد به الطبائع التي قد تنوجد وقد لا تنوجد. قد يكون آلة في التعقل، يعني آلة وسيلة للوصول إلى المتن الخارجي، إلى النفس العام، وقد يكون معقولا باعتبار ذاته، يعني نركز عليه فقط. أقول كون الشيء معقولا ينظر فيه العقل ويعتبر فيه وجوده ولا وجوده، يعني إما أن ينوجد وإما أن يعدم، ينعدم، غير كونه آلة للتعقل، يعني يفكك ما بين ما ينظر به وما ينظر فيه. نعم، ولا ينظر فيه يعني العقل، ولا ينظر فيه حيث ينظر فيما هو آلة لتعقله، بل إنما ينظر به مثلا العاقل بعقل السماء، يعني العاقل يعقل السماء بصورة في عقله ويكون معقوله السماء. يعني هنا ينظر إلى الحيثية الكشفية، الحيثية الإيصالية، لا ينظر حيثئذ في الصورة التي بها يعقل السماء، يعني لا ينظر إلى التشؤن النفسي، إلى الصورة بما هي في سوق النفس، ولا يحكم عليها بحكم. بالعكس، هناك عرض، حقيقة خارجية، شأن النفسي. خليني أبين مسألة مهمة جدا، يعني هذه الابتكارات في زمان المحقق الطوسي شيء عجيب وغريب. لو اشتغلت الأمة على هذه الأمور بعمق، يعني العلوم الآن متطورة كثيرا جدا، كثيرا جدا. نعم، جاء صدر المتألهين وعطور وأسس مدرسة جديدة بين المحقق الطوسي وصدر المتألهين قرون. نعم، هذا يدل على عمق فكري لا حد له عند المحقق الطوسي رحمة الله عليه. يعني هذا التفكيك بين الصورة كسقعة نفسي وكا حكاية. يعني أنا عندي الآن هذه الغزالة التي تدب في الصحراء جميلة جدا موجودة في أفقي ذهني، إذا نظرت إليها كشأن نفسي يعني معلوم بالذات. يعني العلم إذا أشرق وكشف مر، فننظر إليه مر كصقع نفسي كشأن نفسي ولا علاقة له بالحكاية. هنا لا نحكم عليها بحكم، نقول عرض. ما معنى عرض؟ يعني تعرض النفس، شأن من شؤونات النفس. مرة لا ننسى هذا الشأن النفسي، ننظر إلى ما توصلني إليه كاشفية، ما به ينظر. هناك ننسى الشأن النفسي ونعيش مع المكشوف. أنا أرى الغزالة لا أرى الشأن النفسي أبدا. إذن كم لحظ؟ لحظا ما به ينظر وما فيه ينظر. نعم. أنا لماذا أكرر التطبيق؟ لأن كلما أبين حيثية إذا أعدت التطبيق يتضح المتن جيدا. كون الشيء معقولا يعني في متن سقع النفس، معقول يعني في سقع النفس، ينظر فيه العقل، العقل يعني الجهاز الإدراكي، ويعتبر فيه وجوده ولا وجوده، يعني يقول إما أن يقتضي الوجود أو يقتضي العدم، يعني إما أن يقبل الوجود أو يقبل العدم، لا فرق. غير كون الشيء مبتدأ، غير كونه آلة للتعقل. ما شاء الله، هذا الفرق بين الغزالة في سقع النفس كشأن نفسي، هناك لا تسمى غزالة، هناك علم، يعني نتاج العلم. نتاج العلم هو المعلوم بالذات. العلم دائما يعطيك إضافة، إضافة، هذه الإضافة إشراقية تتجلى لك الأشياء، ثم تنسى هذا الشأن ويحيلك إلى الواقع الخارجي. كان بعد بعدا. نعم. غير كونه آلة للتعقل ولا ينظر فيه، يعني في هذا الشيء، حيث ينظر فيما هو آلة لتعقله، بل إنما ينظر به مثلا العاقل بعقل يعقل السماء. نعم، يعقل السماء بصورة في عقله، ويكون معقوله السماء. لا ينظر حيثئذ في الصورة التي بها يعقل السماء ولا يحكم عليه بحكم، يعني هنا السماء كشأن نفسي، هناك لا يحكم عليه، بل يعقل أن المعقول بتلك الصورة هو السماء وهو جوهر. ثم إذا نظر في تلك الصورة أو نظر إلى تلك الصورة وجعلها معقولا منظورا إليه، لا آلة في النظر، يعني ليست بما هي موصلة إلى الواقع الخارجي، لا آلة في النظر، يعني ليست كاشفة باعتبار الكاشفية، ناظرة إلى غيرها، وجدها عرضا. عرضا نكتب تحتها شأن نفسي. نعم، موجودا في محل، المحل اكتب هو النفس، محل وهو عقله، محل هو النفس، يعني النفس العاقلة، النفس العاقلة يعني عقله، في محل هو عقله. إذن هذه العبارة التي هي ليست فنية بذلك الخطاب الفني، الآن الفلسفة تطورت في خطابها في أدواتها التعبيرية. نعم، يقولون الشيء ما به ينظر وما فيه ينظر. نعم، إذن فرق بين النار في أفق نفسك التي هي معلوم بالذات، هناك تندرج تحت الكيف النفساني على مبنى المشى، على مبنى صدر المتهنين إضافة إشراقية، والنار يعني هذه الصورة بما هي حاكية موصلة. نعم، إذا ثبت هذا فنقول الإمكان كآلة للعاقل بها يعرف حال الممكن، في أن وجوده على أي أنحاء العروض يعرض للماهية، تقول الإنسان موجود، ولا ينظر في كون الإمكان موجودا أو معدوما أو جوهرا أو عرضا أو واجبا أو ممكنا، يعني ينظر إلى الصورة بما هي موصلة إلى الخارج، ثم إذا نظر في وجوده أو إمكانه أو وجوبه أو جوهريته أو عرضيته، اكتب تحت هذه العبارات أنحاء الوجود، لم يكن بذلك الاعتبار إمكانا لشيء، بل كان شأنا نفسانيا، بل كان عرضا في محل هو النفس، النفس في مرتبة التعقل يعني العقل، وممكنا في ذاته ووجوده، غير ما هي تكتب هنا، غير ماهيته، يعني غير البعد الكاشفي. يعني هناك لا نرى النار بما هي كاشفة للنار الخارجية، هناك تختفي النارية، تنقلب ماذا؟ شأن النفسانيا، يعني تنقلب علما في الواقع. جوهر غزالي في الدين كيف نفساني، ويأتي الإشكال كيف يندرج شيء واحد تحت مقولة جوهرية ومقولة عرضية. هذا الإشكال بنيوي، خلط المستشكل في البنية. فالإمكان من حيثه إمكان لا يوصف بكونه موجودا أو غير موجودا، غير موجود. فالإمكان هنا أنا في تصوري هذا خلط بياني، خلط بياني، ليس الإمكان. يعني من يتصف بالإمكان؟ يعني الطبع، الإنسان الماء، الذهب، الشمس، القمر، الفلك، هي التي تتصف بالوجود، ليس الإمكان. ليس الإمكان، الإمكان هو لا اقتضاء، لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. الإمكان هنا مقصوده الطبائع، إنسان، فلك، شمس، ماء، ذهب، وهكذا. فالإمكان من حيث إمكان لا يوصف بكونه موجودا أو غير موجود، أو ممكن أو غير ممكن. وإذا وصف بشيء من ذلك لا يكون حينئذ إمكانا، بل يكون له إمكان آخر يعتبره العقل، والإمكان أمر عقلي، أمر عقلي، نعم، اعتباري، أمر عقلي كتب تحتها اعتباري. فهما اعتبر العقل للإمكان ماهية ووجودا، حصل فيه إمكان وإمكان ولا يتسلسل، نعم، ينقطع، بل ينقطع عند الانقطاع الاعتبار. وهذا حكم جميع الاعتبارات العقلية من الوجوب والشيئية والحدوث وغيرهما من ثواني المعقولات. هذا حكم جميع الاعتبار، عمل تحتها خط أحمر سأبين لك المسألة، وهي المسألة جيدا، لأن عبارات العلماء الحلي قدس سره مغلقة. عندنا طبيعة، الإنسان، الشمس، القمر، الفلك، الذهب، الماء، الألماس، لا يهم، هذه الطبائع المخلوقة، تقول ممكنة، يعني حملت على الإمكان. ما معنى؟ يعني لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، وهذا هو مصحح الخالقية. فكيف يخلقها الله تعالى إذا لم تكن بهذا اللا اقتضاء؟ لأن إذا كانت موجودة غنية، وإذا كانت معدومة لا تقبل الوجود، من العدم لا يقبل العدم، اجتماع نقيض. فإذا هي لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، هو الإمكان. لاحظت؟ ولهذا قلت لكم الإمكان هنا بمعنى الطبائع. قد يقول لك قائل شيخنا لماذا أنت تفسره بالطبائع؟ فسره بالإمكان، جاي سلمنا، فسرنا بالإمكان، ما هو؟ يعني لا اقتضاء. وقلت لكم كل المواصفات، قاعدة، كل المواصفات التي تأتي بعد الطبائع كلها معقولات ثانية، حتى الأعدام معقولات ثانية. يعني تأتي الطبيعة الإنسان وأقول ممكنة، عقلنا الطبيعة في الرتبة الأولى ثم عقلنا الإمكان في الرتبة الثانية. هذا الإمكان لا اقتضاء، لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، يمكن أن يتصف بالإمكان؟ خذها قاعدة، قاعدة بنيوية، الحيثيات لا هوية لها حتى نقول تقتضي الوجود أو لا تقتضي العدم. تقول شيخنا إذا لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم كالطبائع، طبائع المخلوقة، إنسان، بقر، شمس، ذهب، هذه الأمور طبائع المخلوقة، المخلوقات، إذا لم تتصف بالإمكان فكيف هي تكون في مثل الواقع؟ نقول تنوجد بوجود الطبيعة بجعل واحد، ليس بجعل تركيبي بقول العلماء، بجعل بسيط. يعني لا نأتي إلى الإنسان نحققه، نعطيه هوية تحققية، ثم يأتي بعد ذلك الإمكان، الوحدة، والمخلوقية، والمعلولية، لا 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 أبدا. يعني بمجرد أن يخلق الله تعالى بخلق أولي تأتي هذه المواصفات معه، لماذا؟ لأن لا هوية لها، وإنما هو بنحو، هو بنحو. يعني إذا نظرت إلى الإنسان باعتبار علته تقول مخلوق بلسان ديني، معلول بلسان فلسفي. إذا نظرت إلى التوحد وعدم الكثرة تقول واحد، هو هو بحيثيات متعددة. إذن هذه الحيثيات يعني المعقولة الثانية التي إذا عقلت تسمى المعقولة الثانية، إذا تكلمنا بالبنية الذهنية نسميها المعقولة الثانية، إذا تكلمنا بالبنية التحققية يعني الوجود نقول حيثيات. هذه الحيثيات في هويتها وجود رابطي، لا هوية لها حتى نقول ممكنة أو تقتضي الوجود أو تقتضي العدم. هذا الوصف للطبائع وليس للحيثيات، لأن الحيثيات كمسألة بنيوية لا هوية لها حتى نقول ممكنة، فلا يكون الإمكان ممكنا ولا يكون الامتناع ممتنع ولا الوجوب وجوبا. لا لا، هذه المواصفات لا تأتي ولا نقع في التسلسل. لماذا؟ لأن في الأصل لا هوية لها، لا هويتها. العلماء يقول إذا كان للإمكان إمكان ولإمكانه إمكان نقع في التسلسل. قلت لكم الحيثيات إذا تمتنت تسلسلات، إذا أعطيتها هوية كالطبائع المخلوقة، مخلوقات الله الإنسان الشمس والماء، فحتما تتسلسل. لماذا؟ الوحدة لها كيان مستقل فتتوحد، وحدتها تتوحد، وحدتها تتوحد، فيلزم مليار وحدة. فكذلك الإمكان، الإمكان حيثية، يعني حيثية لا يعني الطبيعة لا تقتضي الوجود والعدم، يعني الطبيعة من نحو وجود وليس متن وجودي. فإذا الإمكان تمتن وصار مستقلا عن الطبيعة الإنسانية هذا ليس واجبا وليس ممتنعا، فيكون ممكنا. الإمكان الثاني يتمتن يعني يكون واقعية مستقلة فيكون ممكنا. كم ممكن في المتن؟ مليار. هذا هو التسلسل. شيخ الإشراق أسس لي قاعدة ذهبية، الحيثيات التي لا هوية لها إذا صارت لها هوية مستقلة تتسلسل. إذن لا يمكن اتصاف الإمكان بالإمكان ولا الوجوب بالوجوب ولا الامتناع بالامتناع ولا الوحدة بالوحدة ولا الكثرة بالكثرة، لأن هذه ليست لها هويات واقعية حتى تتصف. بالعكس تماما، لا هوية لها، وجودات ربطية. تقول كيف تنوجد؟ أقول لك تنوجد بالوجود البسيط، يعني إذا أوجد الله تعالى الشيء كانت معه الوحدة والمخلوقية وكل الأعراض. الذي تصور عكس هذا هو يتصور أن هذه الحيثيات متون مستقلة فتلتصق بالطبائع. فإذا كانت مستقلة قبل التصاقها بالطبائع، الإمكان ماذا يكون؟ يكون ممكنان، وإمكانه ممكنان، ويلزم التسلسل. واضح الآن؟ إذن يمكن قراءة العلامة الحلي بهذه العبارة، الإمكان ونقصد به الطبائع التي تقبل الوجود والعدم أو لا، هذه مقاربة، أو لا قراءة أخرى تأويلية. ما هي؟ الإمكان هو لا يقصد به الطبائع، يقصد به تلك الحيثية، ونقول تلك الحيثية لا هوية لها مستقلة، فلا يمكن أن تتصف بالإمكان حتى نقع في التسلسل. وهذه قاعدة لجميع الحيثيات، وإذا تكلمت بالبنية الذهنية هذه خاصية لجميع المعقولات الثانية، لا تخلط. فرق بين الحيثية والمعقول، المعقول يوصلك إلى الحيثية، الحيثية في نفس الأمر وليس في الذهن، في الذهن معقولية، معقولية يعني عندي مفهوم الوحدة وعندنا الوحدة الذي يتصف به الوحدة الذي يتصف بها الله تعالى، الوحدة الحقيقية يعني الحيثية، وليس بالله تعالى يتصف بمعقول الوحدة، الوحدة بمفهوم الوحدة هذا غير معقول. نعم. فالإمكان من حيث هو إمكان، اكتب تحت من حيث إمكان حسب القراءة الأولى، القراءة الثانية أن الإمكان كحيثية، من حيث هو إمكان يعني كحيثية، كحيثية التي لا متن لها، لا واقعية مستقلة لها، لا يوصف بكونه موجودا أو غير موجود أو ممكنا أو غير ممكن. أصلا هناك المواصفات سالبة بانتفاء الموضوع، سرها ما هو؟ لأن الحيثيات ليست متنا، المتن الذي يتصف. تقول الإنسان ممكن، الإنسان مخلوق، الإنسان معلول، وإذا وصف الإمكان اكتب تحته، وإذا وصف بشيء يعني كل الحيثيات، إذا وصف بشيء من ذلك، يعني تقول الإمكان ممكن، الإمكان متأخر، الإمكان متقدم، لا يكون حينئذ إمكانا، بل يكون له إمكان آخر يعتبره العقل، والإمكان أمر عقلي. نعم، فمهما اعتبر العقل للإمكان ماهية، يعني متنا مستقلا واقعيا ووجودا، يعني يتصف بالوجود، حصل فيه إمكان إمكان ولا يتسلسل. لماذا لا يتسلسل؟ بل ينقطع عندها قطع الاعتبار، لأن الحيثيات لا تتصف، الاتصاف للطبائع الخلقية وليس للحيثيات. وهكذا حكم يؤصل لقاعدة كلية، كل الحيثيات لا تتصف بشيء لأن لا هوية لها. الآن اتضح المطلب جيدا، لأن الفلسفة تطورت كثيرا. وهكذا يعني القاعدة الكلية حكم جميع الاعتبارات العقلية. اكتب الاعتبارات العقلية، هذه جميع الاعتبارات العقلية، اكتب تحتها حاشية يعني الحيثيات. تقول شيخنا الحيثيات وقائع يعني في متون الأشياء. نعم، نقول الاعتبارات العقلية يعني نعتبر لها كيانا مستقلا حتى نفهمها. إذا اعتبر لها كيانا مستقلا لا تصفها بشيء، لأن ماذا؟ ليس لها هوية مستقلة، هوية بالاعتبار فقط. جميع الاعتبارات العقلية، أعطيني مصادق من الوجوب والشيئية والحدوث والمخلوقية والمعلولية والعلية والتقدم والتأخر، من بيانية، من ثواني المعقولات، يعني من المعقولات الثانية. ذاك الزمان ما كان تفكيك بين المعقول الفلسفي والمعقول المنطقي. نعم، إذا قلت الإنسان ممكن، لا يكون إمكانه ممكنا، وإمكان الممكن ممكنا، وإمكان ممكن الممكن ممكنا، فيلزم التسلسل؟ لا أبدا، طبيعة الحيثيات لا تتصف بشيء. إذن هذا الإمكان ممكن ينقطع في الرتبة الأولى. تقول الإنسان ممكن وتسألني والإمكان يعني المحمول ممكن، لا توقف. لماذا؟ لأنه لا هوية له، ولهذا العقل يستطيع أن يوقف ذلك التسلسل. لماذا؟ لأنه سالب بانتفاء الموضوع. قال وحكم الذهن على الممكن، ممكن اكتب تحتها طبائع الأشياء، بالإمكان اعتبار عقلي، فيجب أن يعتبر العقل مطابقة، فيجب أن تعتبر مطابقته، تعتبر فيجب أن تعتبر مطابقته لما في العقل. إن شاء الله يأتي بالتفصيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.